بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 31.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التقدير، ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب، فالداء مقدر من الله جل وعلا، والدواء أو الشفاء مرتب على الأسباب، فجعل الله لكل سبب، لكل شيء، لكل مسبب سبب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وقدره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلم ونفذت بها مشيئته ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، وكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما، والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه، فهذا خبر الصادق المصدوق. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له داء، ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. وأصول الطب تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره من مزاولته، والسعي في تهضيمه. بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويستعمل الحمية من جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى، يعني الاستفراغ أن يخرج ما في المعدة، والأنفع فإن اضطر، يعني إذا حصل هذا بالاستفراغ بأن زال الألم، زال الألم به فهو الأنفع والأولى. فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. ومن الخطأ أن يأخذ الإنسان الدواء بدون استشارة الطبيب، لأن الدواء يختلف من شخص لآخر ومن علة لأخرى، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ العلاج بدون استشارة الطبيب. واعلم أن طب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة، فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. أخرجه البخاري. والعود الهندي فيه سبعة أشفية يسعط من العذرة. قال: العذرة هي وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقة فتلفها أو تفتلها فتلا شديدا، ثم تدخلها في أنفه فتطعن بها ذلك الموضع، فينفجر منه دم أسود وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر أو الدغر. هذه هي العذرة. ويلد من داء ذات الجم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ذات الجم هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء. قال: الحمى من فيح جهنم، هذه من الإرشادات النبوية للعلاج، فأبردوها بالماء. قال: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة، أي قرصة النملة. قال: وإذا استغسلتم يعني طلب منكم الاغتسال من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث. قال: والمراد بالدواء الخبيث تفصيل ونظر، فقد يكون السم منها، ولكن المقصود بالخبيث هنا هو المحرم كما ورد صريحا في الحديث: ولا تداووا بمحرم، كما سبق معنا في الدروس الماضية أن بعض الناس إذا مرض الطفل أو حتى الكبير بمرض الحصبة يعطى من الأشياء المحرمة، يعطى من روث الكلاب، يوضع مع الرائب ثم يشربه المحصوب، يعتقدون بأنها تفيد ذلك. وكذلك يعني السعال الديكي الكحدد يداوونه بلبن الحمار، هذه كلها محرمة لا يجوز التداوي بها. هذه من الأدوية الخبيثة التي نوه إليها الحديث: تداووا ولا تداووا بمحرم أو بحرام. وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما، قال: والحديث ضعيف لاضطرابه. وكان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يخضب بطون قدميه، وقال بأنه يخفف من ألم العين أو نحو ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، يعني الرؤيا السارة التي يفرح بها المؤمن، هذه من الله جل وعلا السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت بأمور قد غفلت عنها، أو نبهت على أحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية، هذه من الرؤيا الصالحة الرؤيا الحسنة، هذه مفيدة. إذا رآها الإنسان فلا يخبر بها إلا من يحب، لأنه لو أخبر بها من يكرهه أولها على غير تأويلها الصحيح. والرؤيا كما يقولون كالطائر، إذا أولت وقعت، فلا ينبغي للإنسان أن يقص الرؤيا الصالحة إلا على من يحبه. قال: فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني في إحدى الغزوات، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع بها من مضار. وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كم حصل بها من زيادة إيمان، وتم بها من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة. وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. هذا رؤيا الملك التي رآها، قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وقال: سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فأولها يوسف عليه السلام على سنين الجدب والخصب، قال: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله، لا تخبطوه ولا تصفوه، على أساس ما تأكله الطيور. إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فقد أولها عليه السلام، ولما علم الملك هذا التأويل قال يوسف عليه السلام للملك اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني أمين بيت المال، مال المسلمين. وفعلا تولى هذا الأمر وأحسن فيه عليه الصلاة والسلام، ونفع الله به وحفظ المال لتلك السنين المجدبة. قال: وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية. لما فرضت الصلوات الخمس كان لابد من شيء يعلمون به دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، فاجتهدوا في ذلك. فقال بعضهم: نشعل نارا على جبل حتى يعلم الناس بأن وقت الصلاة دخل. وقال بعضهم: نشتري ناقوسا الجرس. فناموا، فرأى عبد الله بن زيد كأنه في سوق من أسواق اليهود، فجعل يسأل عن الناقوس. فقال له: ماذا تريد به؟ قال: نريد أن نعلم به أو نعلم به دخول وقت الصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال: نعم. فعلمه الأذان. قال: إذا جاء وقت الصلاة فليقول أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فإذا حضر وقت الصلاة فليقيم يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى نهاية الإقامة. فصارت هذه الرؤيا حق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وجاء عمر رضي الله عنه فقال: إني رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فصارت هذه الرؤيا حق. قال: أمراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة، لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وأما الحلم الذي هو إضغاث أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم، أو توجب لها الفرح والمرح والبطر، أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. هذه كلها من تخبطات الشياطين، إذا رآها الإنسان لا يخبر بها أحد، لا يخبر بها أحد، ولينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها بأن لا يحدث بها أحدا، يعني لا يخبر بها أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات، يعني يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضر، لا يفكر فيها. ومصداقا لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها. وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة، ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. ولما أخبر يوسف عليه السلام بهذه الرؤيا حصل له ما حصل من الامتحان من إخوته، وحصل ما نهاه عنه أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب لها فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التقدير، ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب، فالداء مقدر من الله جل وعلا، والدواء أو الشفاء مرتب على الأسباب، فجعل الله لكل سببا لكل شيء لكل مسبب سبب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وقدره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلم ونفذت بها مشيئته ويسر العبادة لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، وكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما، والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه، فهذا خبر الصادق المصدوق. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له داء، ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه، وأصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره من مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويستعمل الحمية من جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى، يعني الاستفراغ أن يخرج ما في المعدة، والأنفع فإن اضطر، يعني إذا حصل هذا بالاستفراغ بأن زال الألم، زال الألم به فهو الأنفع والأولى، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. ومن الخطأ أن يأخذ الإنسان الدواء بدون استشارة الطبيب، لأن الدواء يختلف من شخص لآخر ومن علة لأخرى، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ العلاج بدون استشارة الطبيب. واعلم أن طب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. أخرجه البخاري. والعود الهندي فيه سبعة أشفية يسعط من العذرة. قال: العذرة هي وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خركة فتلفها أو تفتلها فتلا شديدا، ثم تدخلها في أنفه فتطعن بها ذلك الموضع، فينفجر منه دم أسود وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر أو الدغر. هذه هي العذرة. ويلد من داء ذات الجم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ذات الجم هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء. قال: الحمى من فيح جهنم، هذه من الإرشادات النبوية للعلاج، فأبردوها بالماء. قال: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة، أي قرصة النملة. قال: وإذا استغسلتم وإذا استغسلتم يعني طلب منكم الاغتسال من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث. قال والمراد بالدواء الخبيث تفصيل ونظر، فقد يكون السم منها، ولكن المقصود بالخبيث هنا هو المحرم كما ورد صريحا في الحديث: ولا تداووا بمحرم، كما سبق معنا في الدروس الماضية أن بعض الناس إذا مرض الطفل أو حتى الكبير بمرض الحصبة يعطى من الأشياء المحرمة، يعطى من روث الكلاب، يوضع مع الرائب ثم يشربه المحصوب، يعتقدون بأنها تفيد ذلك. وكذلك يعني السعال الديكي الكحدد يداوونه بلبن الحمار، هذه كلها محرمة لا يجوز التداوي بها، هذه من الأدوية الخبيثة التي نوه إليها الحديث: تداووا ولا تداووا بمحرم أو بحرام. وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. قال والحديث ضعيف لاضطرابه. وكان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يخضب بطون قدميه، وقال بأنه يخفف من ألم العين أو نحو ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، يعني الرؤيا السارة التي يفرح بها المؤمن، هذه من الله جل وعلا السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت بأمور قد غفلت عنها، أو نبهت على أحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية، هذه من الرؤيا الصالحة الرؤيا الحسنة، هذه مفيدة إذا رآها الإنسان فلا يخبر بها إلا من يحب، لأنه لو أخبر بها من يكرهه أولها على غير تأويلها الصحيح. والرؤيا كما يقولون كالطائر إذا أولت وقعت، فلا ينبغي للإنسان أن يقص الرؤيا الصالحة إلا على من يحبه. قال فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني في إحدى الغزوات، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع أو اندفع بها من مضار. وكذلك قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كم حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان وكانت من آيات الله العظيمة. وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. هذا رؤيا الملك التي رآها، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وقال سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فأولها يوسف عليه السلام على سنين الجدب والخصب، قال تزرعون سبع سنين دأبا يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله لا تخبطوه ولا تصفوه على أساس ما تأكله الطيور إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يعني سبع سنوات قحط يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فقد أولها عليه السلام، ولما علم الملك هذا التأويل قال يوسف عليه السلام للملك اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني أمين بيت المال مال المسلمين. وفعلا تولى هذا الأمر وأحسن فيه عليه الصلاة والسلام، ونفع الله به وحفظ المال لتلك السنين المجدبة. قال وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية. لما فرضت الصلوات الخمس كان لابد من شيء يعلمون به دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، فاجتهدوا في ذلك، فقال بعضهم نشعل نارا على جبل حتى يعلم الناس بأن وقت الصلاة دخل، وقال بعضهم نشتري ناقوسا الجرس. فناموا، فرأى عبد الله بن زيد كأنه في سوق من أسواق اليهود، فجعل يسأل عن الناقوس، فقال له ماذا تريد به؟ قال نريد أن نعلم به أو نعلم به دخول وقت الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال نعم، فعلمه الأذان. قال إذا جاء وقت الصلاة فليقول أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فإذا حضر وقت الصلاة فليقيم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى نهاية الإقامة. فصارت هذه الرؤيا حق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وجاء عمر رضي الله عنه فقال إني رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد، فصارت هذه الرؤيا حق. قال ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وأما الحلم الذي هو إضغاث أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. هذه كلها من تخبطات الشياطين، إذا رآها الإنسان لا يخبر بها أحد، لا يخبر بها أحد، ولينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها بأن لا يحدث بها أحدا، يعني لا يخبر بها أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن يمينه وشماله 3 مرات، يعني يتفل عن يمينه وشماله 3 مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضر، لا يفكر فيها. ومصداقا لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها. وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة، ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب، لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب 11 ساجدين له وحدث بها أباه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. ولما أخبر يوسف عليه السلام بهذه الرؤيا حصل له ما حصل من الامتحان من إخوته، وحصل ما نهاه عنه أبوه، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب لها فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.